الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في جواز عملية الاستنباط، وذكر المصنف قدس سره الشريف بأن الإجابة عن هذا السؤال لعله بديهية، ولكن لسوء الحظ اقترنت هذه العملية بالمصطلح الاجتهاد، الذي بدوره مر بتقلبات دلالية أدت إلى أن يكتسب معنى مذموم في النصوص وفي كلمات أهل البيت عليهم السلام. هذا المعنى وهو نعم هذا المعنى الذي يعني اكتسب الذم في روايات أهل البيت عليهم السلام هو ما تبنته بعض المدارس الفقهية من أن الاجتهاد هو أن يعمل فكره الفقيه، يعمل فكرة في معرفة الحكم الشرعي إذا ما لم يجد الحكم في القرآن الكريم أو السنة الشريفة، وبالتالي يكون ذوق الشخص وتفكيره أحد مصادر التشريع، وهو طبعا ما لا يكون مقبولا عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. واستمر هذا الحضور السيء خلينا نسميه للمصطلح في كلمات العلماء بعد أئمة أهل البيت عليهم السلام، ووصلنا إلى وصلنا إلى مرحلة الغيب الكبرى وحضور هذا الذم والمحاربة في كلمات علماء أهل البيت عليهم السلام، وأنهم واجهوا هذه الفكرة وهذا المصطلح وحاربوهم بكل ما أوتوا من قوة. واستمر نلاحظ الفترة التي استمر هذا الجو الذي كان يتلقى كلمة الاجتهاد بشكل سلبي ويعتبره عملية الاجتهاد عملية مرفوضة في الدين، استمر من وسط القرن الثاني، من أواسط القرن الثاني إلى أوائل القرن السابع، يعني قرابة 500 سنة، يعني كثير يترسخ في الذهنية العلمية والذهنية حتى الشعبية أن كلمة الاجتهاد تدل على عملية مرفوضة في الشريعة، مرفوضة في الدين، مرفوضة عند أئمة أهل البيت عليهم السلام، فمن زمان الإمام الصادق عليه السلام إلى القرن بدايات القرن السابع الهجري، هذا كله يعني كان الرأي السائد أو الاتجاه السائد هو رفض كلمة الاجتهاد بهذا المعنى، اللي هو شنو معنى أن الفقيه يعمل رأيه في تحديد الحكم الشرعي. بعد ذلك بدأت تتحول الأمور. نقرأ إلى هذه نهاية هذه الفترة واستمرارا إلى ما تقدم. قال: نجد المصطلح نفسه، مصطلح الاجتهاد، لدى السيد المرتضى سيد علي بن الهدى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل وأن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن، لا يجوز العمل بالظن مطلقا. في كلمات السيد المرتضى والشيخ الطوسي يذمون العمل بالظن ويذمون العمل بخبر الواحد، في حين نجد أنه بعدين الأمور صار يعني فيه اختلاف. ولا الرأي ولا الاجتهاد، لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا بالرأي ولا بالاجتهاد. الاجتهاد بهذا المعنى، الاجتهاد الحنفي خلينا نسمي، أي أنه يعتبر الفقيه رأيه وفكره أحد مصادر التشريع. وإلى اليوم نرفض هذا الأمر.
لا يعني مو الحنفي.
لا لا، مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لا يوجد أحد من الفقهاء ولا واحد أنه يعتبر تفكيره وذوقه مصدر من مصادر التشريع. لا لا ما
يقول
لا لا الاجتهاد بالمعنى المعاصر، وهو أن يبذل وسعه وجهده في معرفة الأحكام الشرعية، فهذا موجود. وإلا هو السيد فوق مجتهد يفتي على هذا في الذريعة. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا: إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطأه واضح ظاهر. فإذما يقول اجتهد في هذه المسألة، فإذا كان الاجتهاد جائزا لماذا يذم ابن الجنيد؟ وقال الكلام كله للسيد المرتضى، وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. أي اجتهاد؟ هذا الاجتهاد اللي هنا. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس 460 للهجرة يكتب في كتابه العدة، هو مو اسمه العدة، اسمه شنو؟ عدة الأصول، قائلا: أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليس بدليلين، ليس بدليلين، بل محظور استعمالهما، يحرم استعمالهم في استنباط الحكم الشرعي. انقضى القرن الخامس، بدينا بالقرن السادس اللي هو الفترة التي برز بها أواخر القرن السادس بين ابن إدريس والشيخ الطوسي، قرابة 100 عام تقريبا. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة، أيضا من فقهائنا، في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر، عدد من المرجحات. احنا عندنا في علم الأصول بحث تعارض الأدلة، تعارض الأدلة من تعارض البينتين، عندنا اثنين شهود عدول شهدوا بمسألة وبينة أخرى اثنان آخران شهدوا بما يخالفه، تعارض الشهادات، تعارضت البينات، كيف نعمل؟ عندنا مرجحات، إما يتساقطن يتعارضن ويتساقطن، وإما شنو عندنا مرجحات نأخذ بهذه الشهادة أو تلك الشهادة. في هذا المورد في كتاب السرائر يستعرضن ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه عددا من المرجحات. بعد ذلك، بعد ما ينتهي من استعراض المرجحات، يذكر أن هذه العبارة: لا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. وهكذا استمر هذا الأمر، تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ماذا؟ عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع الهجري. فالآن الكلمة كلمة الاجتهاد لم تبقى على وضعها اللغوي بما هو وضع لغوي، اللي هو شنو؟ يعني بذل الوسع والجهد. وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة كلمة الاجتهاد لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والإشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية العلمية بل والشعبية. قلنا يعني حتى الناس لما يسمع هذا مجتهد أو فتشة يعني حاجز نفسي يصير. ما هو فقط هذا المصطلح، ما كان غيره، ما كان يسوون ما يسمون فهمي لكلمات المعصومين عليهم السلام اجتهاد، هذا مو اسمه اجتهاد، هي فقط دلالته كانت الشكل نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ الفقهي والإيمان ببطلانه. نعم بعد ذلك يعني في القرن السابع حصل تطور في دلالة الكلمة، شوية تغير، صارت تستعمل شنو في أوسع من هذا المعنى، يرحمكم، صارت كلمة الاجتهاد تستعمل تطلق على عملية تحديد الحكم الشرعي من خلال التفكير الشخصي وأمور أخرى وأمور أخرى، مجموعة أمور، كل هذه العمليات هاي المصاديق نسميهن اجتهاد، نسميهن اجتهاد، يعني استنباط الحكم الشرعي اعتمادا على الأدلة العقلية القطعية نسميه اجتهاد، واستنباط الحكم الشرعي اعتمادا على الأدلة العقلية الظنية هم نسميه اجتهاد. واحد من طرق استنباط الحكم الشرعي بالطرق العقلية الظنية من هو؟ القياس والاستحسان والقول بالرأي. فإذا مفهوم الاجتهاد صار يساوي القول بالرأي لو أوسع منه، أوسع في فترة المحقق الحلي يعني في القرن السابع الهجري، قلنا الاستعمال صار أوسع، لذلك يقول المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه كلمة الاجتهاد اللي هي بذل الجهد وكذا، بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية اعتمادا على الطرق، على الطرق التي لا تكون من خلال فهم ظواهر الحديث أو الروايات أو النصوص. كل ما عدا الاعتماد على ظواهر النصوص نسمي اجتهاد. فقط الاعتماد على ظواهر النصوص هذا ليس اجتهادا، ما عدا اجتهاد. فهذا صار شنو؟ تطور، اتساع في من؟ في استعمال الكلمة واصطلاح الكلمة. كانت عبارة عن ماذا؟ كانت عبارة عن استنباط الحكم الشرعي اعتمادا على التفكير الشخصي. في عصر المحقق اتسع المصطلح، صار شنو؟ كل ما عدا ظواهر النصوص، كل الطرق اللي نحدد بيها الحكم الشرعي ما عدا شنو؟ عدا الاعتماد على ظواهر النصوص. الاعتماد على ظواهر النصوص ليس اجتهادا، ما عدا اجتهاد. يستمر الكلام للمحقق يقول يعني أنتم تقولون بالاجتهاد؟ هذا الاجتهاد المذموم اللي الروايات مملوءة في بذمه وبيان بطلانه بل وتحريمه، تقولون بالاجتهاد؟ يقول نقول بالاجتهاد، ولكن هذا المصداق المذموم الباطل المحرم لا نعمل به، بقية المصادق نعمل بها. هنا يسجل ملاحظة السيد باقر الصدر قدس الله رحمه، يقول إذن بعد أن يبين أن المصطلح تغير قليلا ولكن هذا الارتكاز الذهني لذم الاجتهاد وبطلانه وتحريمه باقي لو تغير لو زال؟ باقي، باقي بعده، المصطلح تبدل نوعا ما، ولكن هذا الهاجس أنه ترى الاجتهاد مذموم وباطل ومحرم باقي في الذهنية العلمية، لذلك المحقق يجيب عنه، يسجل في كلماته ويجيب عنه. خاف تقولون أنتم ترى مجتهدين وأنتم تقولون بالاجتهاد، يقول نعم نقول بالاجتهاد، ولكن توجد حصة خاصة، حصة خاصة من الاجتهاد مذمومة ومحرمة لا نعمل بها، أما بقية الأفراد بقية المصادق من الاجتهاد نعمل بها، لأنه لا نهي عنها. لا، ظاهر النصوص يعني عندي رواية ظاهرة في معنى معين أعتمد عليها وأفتي، هذا مو اجتهاد، لا هو اجتهاد ولا هو عمل بالرأي في زمن المحقق.
الظهور البدائي يعني،
لا لا، الظهور، ظهور مطلق، ظهور كل الظهور، حتى الظهور اليوم نعتبر اجتهاد، هسه بعدين هم راح نشوف. إذن في زمن المحقق تحولت الدلالة من أنها من أن الكلمة الاجتهاد، أن كلمة الاجتهاد تدل على استخراج الحكم الشرعي اعتمادا على التفكير الشخصي، صار أوسع، كل عمليات الاستنباط نسميها اجتهاد عدا الاعتماد على ظواهر النصوص. هسه السؤال ليش ما تسمونه اجتهاد؟ يقول لي واضح، لأنه احنا شعرفنا الاجتهاد بذل الجهد ويعني الوسع في معرفة الحكم الشرعي، والاعتماد على ظاهر الرواية بجهد بتعب؟ لا، يقول أقيموا الصلاة يعني ظاهرة في الوجوب، بعد شنو الجهد اللي يسوي الفقيه حتى تقولون هو بذل جهد، بذل جهدا فهو مجتهد؟ الاعتماد على ظواهر النصوص لا جهد فيه، وبالتالي هو اجتهاد. المحقق يقول لا، عدا هذه المسألة، عدا هذه الطريقة في استنباط الحكم الشرعي، الباقي كل اجتهاد. فلذلك يعني يجيب عن سؤال ضمني أو دفع دخل، هل الإمامية تقول بالاجتهاد؟ المحقق يقول نعم، نقول بالاجتهاد عدا فرد من أفراد الاجتهاد لا نعمل به ولا نقول بجوازه، اللي هو شنو؟ الاعتماد على التفكير الشخصي والقول بالرأي، هذا نستثني. وبالمناسبة يعني هذا القياس، القياس طريقة من طرق الاستنتاج والتفكير، ولكن لا حجية له، لا حجية له. فإذا هو فعلا احنا لما نريد نفكر نخرج بنتائج عن طريق القياس، ولكن هذه النتائج يعني ذكرنا في بعض البحوث بيّنت سبب أو الملاك الممكن لعدم حجية القياس. إن شاء الله إذا أخذنا تكلمنا عن القياس بشكل موسع نذكر هذه الملاحظة. نعم. لا أعم، والظنية عدا القياس، عدا التفكير الشخص. الاعتماد على خبر واحد أو خبر ظني.
المواصل محتلت اليقين.
طبعا. طبعا. زين.
سياسة كاملة يعني فيها ظنية.
طبعا كلها ظنية. بعض الموارد اللي هي الضرورات الفقهية، وإذا كان هناك تواتر والباقي كله ظن، حتى المتواتر إذا كانت الدلالة ظنية أيضا يصير يعني الحكم ظن. زين، فبعد هذا التحول صار عندنا فرق في المصطلح. في المصطلح الحنفي كان إذا سئل الفقيه ما دليلك على هذا الحكم، شنو الجواب؟ رأي تفكيري أوصلني إلى هذه النتيجة، وتفكيري في هذه القضية راح يصير شنو؟ مصدر من مصادر التشريع. ولكن بعد التطور الذي حصل في زمن المحقق، بعد هذا الجواب يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. تفكيرك ما نقبل به، احنا نريدك تعتمد على مصدر معتبر في الشريعة. كون ترجعنا إلى الكتاب، إلى السنة، إلى الإجماع، فالدليل معتبر. تفكيرك لا يعتبر مصدر من مصادر التشريع. هذه نقطة التحول اللي حصلت في زمن المحقق، اللي نقرأ عبارتها بعدين ننتقل إلى تحول دلالي آخر. يعني احنا شو راح يصير عندنا في تعاملنا مع كلمة الاجتهاد؟ ثلاث مراتب عندنا في أصل استعمالها في المدرسة الحنفية، تطور في عصر المحقق، تطور بعدين بعد عصر المحقق. هذا التغير الدلالي في كلمة الاجتهاد. قال: ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تأريخا من كتاب المعارج، معارج الأصول للمحقق الحلي، المتوفى سنة 676 هجري، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو يعني الاجتهاد في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاد. لأنها ليش نسميها اجتهاد؟ لأنها تبتني على اعتبارات نظرية، اعتبارات نظرية تحتاج فكر، تحتاج إعمال ذهن، ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر. سواء كان ذلك الإعمال الذهني والفكري، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره من فيكون القياس على هذا المعنى، على هذا التقرير، أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل الكلام مستمر للمحقق، فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد بإنكار، يعني قلنا الأمر كذلك صح، الإمامية من أهل الاجتهاد، لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد. إذا استثنينا هو اجتهاد ولكن مو حجة، مسلوب الحجة. فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الإمامية مثقلة بتبعة المصطلح الأول. أكو في الاستنكار أنه تسمون الإمامية مجتهدين، ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين، ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عصره، ما ندري من اللي طوره، أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط والفقه الإمامي. إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه، مصدر صار طريقة ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد، يعني أصبح الاجتهاد في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد، ما يعبر عن المصدر، يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد الاجتهاد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره، اختلاف كبير التي يمارسها الفقيه، والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر الناس، فإذا قيل له ما هو دليلك، طبعا صحيح ما دليلك، هاي هو احنا وين نستخدمه زايد، ما دليلك ومصدر حكمك هذا، استدل بالاجتهاد، هذا اجتهادي هذا، وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة، فمن حقنا أن نسأله إذا قال هذا اجتهادي، نعم اجتهاد، جزاك الله خير، الدليل شنو، المصدر شنو، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. كشف، نعم،
يعني مجرد كشف للحكم، مو حق الزوليك اللي هم يعني يأتي بحكم من عنده،
لا هو ذلك حتى يقدرون ذلك يقدرون داعون يقولون احنا حتى احنا نقصد الكشف عن الحكم، بس الكشف طريقة الكشف احنا ما نقبلها، غاية الأمر احنا شنو عدنا، عدنا حكم ومصدر للحكم، احنا نجي على تعبيركم نكتشف ثبوت الحكم. على المصطلح الحنفي التفكير مصدر للحكم، بينما على المصطلح الجديد الذي تطور في عصر المحقق هو الجهد الذي يكشف الحكم عن مصادره، فهو عملية الجهد صار الاجتهاد، مو شنو مصدر. ينقطعي حسب هذا المصطلح، ايه احنا ما عندنا مشكلة، اي طريق معتبر شرعا في اثبات الاحكام الشرعية نقول به، ما عندنا مشكلة، قطعي حجية ذاتية، لا العقل الاحكام العقل القطعية موافقة للشرع، عندنا مجموعة مقدمات بعض عقائدي فنوصل إلى هذه النتيجة، قطعية من خلالها نستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي ولا بأس، لأن عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام العقل القطعي، أحكام العقل القطعية مستحيل أن تتنافى مع الشرع، فبالتالي ما ثبت في العقل القطعي يثبت في الشريعة. هذا تطور. تطور الحصل اللي بعدين في ما بعد، بعد عصر المحقق، تطور بخطوة إلى الأمام. خلي نراجع المصطلح في عصر المحقق شنو كان. عملية الاجتهاد هي عملية استخراج الحكم الشرعي، بذل الوسع والجهد في استخراج الحكم الشرعي بكل الطرق، كل الطرق عدا الاعتماد على ظواهر النصوص. بمعنى شنو الاعتماد على ظواهر النصوص؟ لا جهد فيه، لا مؤونة فيه، وبالتالي ليس اجتهادا. هذا في عصر المحقق. بعد ذلك رأى العلماء أن تشخيص المراد من ظواهر النصوص ليس عملية سهلة. عملية سهلة نشخص ظهور النص؟ قالوا لا، ظهور النص ليس من العمليات السهلة. بمجرد نعاين على الرواية أو الآية ونشخص معناها الظاهر منها، يحتاج إلى إعمال نظر وفكر وتشخيص الفهم العرفي ومحاكمة القرائن الداخلية والخارجية في النص. بعد ذلك لو نحدد ظهور النص لما نحدده، بالتالي صارت عملية تحديد ظاهر النص عملية تحتاج إلى فكر ونظر وجهد، حال حال العمليات الأخرى. فإذا كانت هذه العملية تحتاج إلى فكر ونظر وجهد، صارت اجتهاد أو لا؟ صارت اجتهاد. أنتم تعرفون الاجتهاد ماذا؟ الاجتهاد هو بذل الجهد في استخراج الحكم الشرعي. في عصر المحقق كانوا هكذا يظنون، هكذا يلتزمون بأن الاعتماد على ظهور النص لا جهد فيه، لذلك لا نطلق عليه شنو؟ اجتهاد. بعد ذلك، بعد عصر المحقق، رأى العلماء أن تشخيص ظهور النص ليس من بالعملية السهلة، إذن هو شنو؟ هو من مصادق الاجتهاد. قال: وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. حدد المصطلح، فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. هذا كله في مصطلح المحقق. ولعل الدافع المبرر السبب إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق صحيح أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص يستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي. كل هذا يحتاج نظر وتأمل وتفكير. إلى هنا انتهى هذا، يعني صار عملية الاجتهاد فقط الاعتماد على هذا التطور الأخير. نسمي كلمة الاجتهاد فقط استخراج الحكم الشرعي من أدلة التفصيلية من مصادره، فقط هذا اجتهاد؟ يقول: ما فهمنا السؤال، شنو قصدك؟ يقول: ها، احنا اليوم في البحث المعاصر في أصول الفقه، أصول الفقه عملية الاجتهاد فقط يقوم بها الفقيه لتحديد الحكم الشرعي الظاهري، الحكم الشرعي الواقعي يعني محاولة للوصول إلى الحكم الشرعي، عملية الاجتهاد تقتصر على هذا فقط؟ يقول لا، عملية الاجتهاد أولا في المرحلة الأولى تبحث عن الحكم الشرعي، إذا فشلت وما وصلت إلى نتيجة تبحث عن الوظيفة العملية. مو قلنا إحنا العناصر المشتركة، مرة الفقيه يثبت لنا الحكم الشرعي يقول يجب يستحب يحرم إلى آخره، ومرة شنو يقول لن يثبت الحكم الشرعي. ها؟ أي حكم الشرعي شنو؟ ما وصلنا له، ولكن أنت شنو؟ طبق البراءة إن شاء الله ما مكلف، أو طبق استصحاب شوف حالتك السابقة شنو وطبقها، أو احتاط. إذن الفقيه لما يمارس عملية الاجتهاد تارة في من أجل إثبات حكم شرعي، وأخرى من أجل إثبات الوظيفة العملية. فمفهوم الاجتهاد أيضا توسعا جديدا، فصار عندنا أصل الاستعمال وثلاث تطورات في عصر المحقق، بعد عصر المحقق في الوقت المعاصر. لأنه في عصر المحقق وما بعده كانوا شو يسمون الاجتهاد؟ بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي. التطور الأخير شنو صار؟ بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية. لأنه لما نطبق استصحاب أو براءة أو احتياط أو تخير، إحنا هنا ثبتنا حكم شرعي لوظيفة عملية. وظيفة عملية. لا، بعض أدلة شرعية، بعض أدلة البراءة أدلة شرعية، استصحاب أدلة مو قطعية ما عندنا، بس العلم الإجمالي الاحتياط، يعني أحد مناشئ الاحتياط طريق عقل قطع. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي. هذا الموقف العملي مرة حكم شرعي، مرة وظيفة عملية تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو تعيين الموقف العملي مباشرة. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. بعد أن أزحنا هذه الشبهة اللي مناشئها تاريخية، نرجع إلى أول الكلام، هل تجوز عملية الاستنباط؟ صارت واضحة بديهية، رجعت إلى بداهتها يعني. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شن أهل البيت عليهم السلام حملة شديدة عليه. فالاجتهاد اللي احنا نمارسه اليوم يختلف عن الاجتهاد المذموم في عصر المعصومين عليهم السلام، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني. وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد، فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها، ونبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف، المعنى المعاصر لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.